بسم الله الرحمن الرحيم. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: حسين مني وأنا من حسين، أحب الله من أحب حسينا. تقدم لكم شبكة المنير محاضرة الليلة السابعة لشهر محرم الحرام لعام 1435 للهجرة بعنوان البعد الروحي في الفكر الإمامي لسماحة العلامة السيد منير الخباز حفظه الله بمأتم السيدة الزهراء عليها السلام بصفوة.
صلى الله وسلم عليك يا رسول الله وعلى أهل بيتك المعصومين المنتجبين. يا ليتنا كنا معكم فنفوز فوزا عظيما. أعوذ بالله من الشيطان الغوي الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق؟ آمنا بالله صدق الله العلي العظيم. انطلاقا من الآية المباركة نتحدث في محورين: حول حقيقة الإنسان وصفاته، وحول تقوم العبادة بجناحي الحب والخوف. فنأتي إلى المحور الأول، وهو الحديث عن حقيقة الإنسان. ذكر الفلاسفة أن الوجود على ثلاثة أنواع: الوجود النفسي، والوجود الغيري، والوجود الرابط. الوجود النفسي هو وجود الشيء في نفسه ولنفسه، كجسم الإنسان مثلا، أو روح الإنسان مثلا، هذا موجود بالوجود النفسي لأنه موجود في نفسه ولنفسه. والوجود الغيري مثل العلم، فإن العلم وإن كان وجودا في حد ذاته، لكن لا يمكن أن يوجد العلم إلا مع وجود إنسان يحل فيه ذلك العلم. فالعلم موجود في نفسه لكن وجوده لغيره، فوجوده غيري. وهناك وجود ثالث يربط بين هذين الوجودين، وهما وجود الإنسان ووجود العلم. وهذا الوجود الثالث الذي يربط بينهما يسمى بالوجود الرابط، فهو وجود لكن لا في نفسه، لأن حقيقته الرابط بين الوجودين. ثم يقع السؤال، إذا قارنا بين وجود الإنسان ووجود الله، فماذا يكون وجود الإنسان؟ هل يكون وجودا نفسيا مقابل وجود الله عز وجل؟ فهنا ذهب بعض الفلاسفة إلى أن وجود الإنسان بالمقارنة مع وجود الله وجود نفسي أيضا، لأن الفرق بين وجود الإنسان ووجود الله هو النقص والكمال، وإلا كلاهما وجود. الإنسان وجود في نفسه، والله وجود في نفسه، لكن وجود الإنسان وجود محدود ناقص، ووجود الباري تعالى وجود كامل، فكلاهما وجود، إنما الفرق بينهما بالنقص والكمال. نظير الفرق بين نور المصباح ونور الشمس، فإن نور المصباح بالنسبة لنور الشمس ناقص، ونور الشمس بالنسبة لنور المصباح كمال. ولكن الفلاسفة المتألهون والعرفاء قالوا إن وجود الإنسان هو عين الربط بالله، وجود الإنسان ليس وجودا نفسيا بالمقارنة مع الله، وجود الإنسان مجرد تدلي كالخيط الذي يتدلى من شيء معين، وجود الإنسان عين التدلي، عين الربط بالله عز وجل، وليس وجودا نفسيا. الإنسان لأنه ممكن، فالإمكان يعني أنه عين الفقر، عين الحاجة، عين الربط بالله عز وجل. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني. فوجود الإنسان رابط، لا بمعنى الرابط بين وجودين، بل بمعنى أنه عين الربط والتعلق بالله. ولأجل ذلك فإن وجود الإنسان يحمل التزاوج بين الأضداد، فالإنسان يعيش الموت والحياة في آن واحد، ويعيش اللذة والألم في آن واحد، ويعيش الحب والخوف في آن واحد. فلأن الإنسان هو النقص، هو المحدودية، هو الفقر، لذلك لا يعيش حياة محضة، وإنما يعيش حياة مطعمة بالموت، فهو يموت في كل لحظة ويحيا في كل لحظة. هو يحيا لأنه نفخة من الله ومدد من الله، وهو يموت لأنه نقص ومحدودية وقيود وأغلال تعيش في صميم وجود الإنسان. هذا الإنسان يعيش اللذة والألم في آن واحد، لا يمكن للإنسان أن يحصل على لذة خالصة، دائما تكون اللذة محفوفة بالألم. إذ ما دام يعيش الموت والحياة فهو يعيش اللذة والألم. لو حصل على الثروة فلذة الثروة مصوبة ومبتلات بالقلق والتوتر، لو حصل على لذة الزواج فهذا الاستقرار العاطفي مشوب أيضا بالنقص ومشوب بالمحدودية. فأي لذة يحصل عليها الإنسان فهي لذة مشوبة بالألم. ولو عاش لذة بدون ألم لم يذق طعم اللذة، ولو عاش ألما بدون لذة لم يذق طعم الألم. فإن الأشياء تعرف بأضدادها. لا يمكن للإنسان أن يحس بطعم الألم حتى يشعر بطعم اللذة والعكس. إذن حقيقة الإنسان هي امتزاج بين نقص وكمال، بين موت وحياة، بين لذة وألم، بين حب وخوف. ولذلك ذكرت النصوص الشريفة أن الحياة العبادية للإنسان مستقاة من الحياة الحقيقية للإنسان، فعبادة الإنسان منسجمة مع ذات الإنسان، ولأن العبادة منسجمة مع ذات الإنسان قال تعالى: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. فكما أن ذات الإنسان تعيش قلق بين نقص وكمال، بين ألم ولذة، فالعبادة أيضا تعيش تأرجحا بين خوف ورجاء. لا تكون العبادة عبادة حقيقية حتى تعيش هذا التزاوج بين الخوف والرجاء. فمن خاف الله بدون رجاء أيس من رحمته وأصبح هالكا، ومن رجا الله من دون خوف تجرأ على المعاصي وارتكب الذنوب. فالعبادة تعيش تزاوجا بين الحب والخوف، بين الخوف والرجاء، كما ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: لا يكون المؤمن مؤمنا حتى يكون خائفا راجيا، ولا يكون خائفا راجيا حتى يحذر مما يخاف ويعمل لما يرجو. وهذا ما تكلم عنه الإمام الحسن الزكي سلام الله عليه في قوله: اعمل لدنياك كأنك تعيش أبدا، هذا هو الرجاء، واعمل لآخرتك كأنك تموت غدا، هذا هو الخوف. هذا هو المحور الأول من حديثنا. المحور الثاني: العبادة قائمة على جناحين، جناح الحب، جناح الخوف. ونحن نتحدث عن كل واحد من الجناحين. نأتي إلى جناح الحب. جناح الحب يعتمد على عدة عناصر. العنصر الأول، حب الإنسان إلى الله. هل يمكن أن يحب الإنسان ربه؟ بعض المتكلمين يقول لا يمكن، لأن الحب نوع من الإرادة، والإرادة تتعلق بالحوادث، والله ليس حادثا. إذن ما يحبه الإنسان هو ثواب الله وليس الله. فإذا قال الإنسان أحب ربي فهو يحب ثوابه، لأنه يحب ذاته. حب الله لا يقع من الإنسان. ولكن في المقابل الفلاسفة العرفاء قالوا الإنسان يحب الله، يحب ذات الله حبا فطريا ذاتيا، أي أن الإنسان خلق وهو يحب ذات الله تبارك وتعالى. كيف ذلك؟ الله علة والإنسان معلول، والمعلولية تعني الشعور بالنقص. فالإنسان دائما في حالة الشعور بالنقص، دائما في حالة الشعور بالمحدودية. قدرته محدودة، علمه محدود، حياته محدودة، أيامه محدودة، رزقه محدود. فبما أن الإنسان معلول والمعلولية تعني الحدود، إذن فالإنسان دائما يشعر بالوحدة، بالمحدودية، بالنقص. وشعور الإنسان بالنقص والمحدودية يقوده إلى حب الله عز وجل، لأن الله هو عين الكمال، هو العلة التي تفيض الكمال، فهو عين الكمال، عين لا محدودية. فمن الطبيعي أن يحب المحدود اللامحدود، وأن يحب النقص الكمال، وأن يحب المقيد المطلق، ليهبه الحدود ويهبه الكمال ويهبه الرزق. فحب الإنسان إلى الله حب ذاتي فطري تقتضيه طبيعة الإنسان. وكما يقول أهل العرفان، الإنسان بطبعه وفطرته يحب الجمال، والجمال مركزه الله، هو مفيض الجمال، فهو عين الجمال. وبما أن الإنسان يحب الجمال فهو بفطرته وطبعه يحب الله عز وجل. والآية الكريمة تقول والذين آمنوا أشد حبا لله. العنصر الثاني، الحب على أقسام ثلاثة: حب معلل، وحب مجرد، وحب إلهي. الحب المعلل أن أحبك لأنك تخدمني. الحب المصلحي، الحب البرجماتي، وهذا الذي عبر عنه القرآن الكريم: زين للناس حب الشهوات من النساء والبنين والقناطير المقنطرة من الذهب والفضة والخيل المسومة والأنعام والحرث، ذلك متاع الحياة الدنيا، والله عنده حسن المآب. حب الإنسان للمرأة للولد هو حب نفعي، حب معلل. القسم الثاني الحب المجرد، أن أحبك لأجلك لا لأجلي، أن أحبك ولو كان حبك ضررا علي، أن أحبك وأضحي لأجل حبك. وهذا الحب المجرد هو أعلى درجات الحب الإنساني، هو الذي عبر عنه عابس اليشكري: حب الحسين أجنني. والقسم الثالث من الحب الحب الإلهي، حب الله لنا. كيف يحبنا الله؟ كيف يحبنا الله؟ الحب عند الإنسان انفعال، والله ليس قوة تنفعل بغيره. إذن ما معنى حب الله للإنسان؟ هنا يتكلم العرفاء عن هذه الآية المباركة، يقولون: الحب الحقيقي بين كلمتين. يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه، بين الكلمتين يحبهم ويحبونه، وبين الكلمتين مهج تذوب وأرواح تطير إلى المحبوب. حبنا لله لأنه يحبنا، هو الذي أحبنا فأحببناه. نحن ما أحببنا الله ابتداء، لا، هو أحبنا فأحببناه. يحبهم ثم يحبونه. إذا رأى الإنسان أنه يحب الله فهذا معناه أن الله يحبه. لا يمكن للإنسان أن يحب ربه إلا إذا أحبه ربه. يحبهم ويحبونه. كيف يحبنا الله؟ حب الله على ثلاث درجات. الدرجة الأولى التجلي، إذا تجلى الله في قلب الإنسان المؤمن فهذه أول درجة من درجات الحب. كيف يتجلى الله؟ انشراح الصدر. إذا وجدت صدرك منشرح، إذا وجدتك صدرك مطمئن، أنت منشرح للعبادة، منشرح للصلاة، قلبك مطمئن بالصلاة. هذا الانشراح وهذا الاطمئنان معناه أن الله تجلى بنور جماله في قلبك، فانشرح قلبك واطمأن بذكر الله. وهذه أول درجة من درجات حب الله لك. أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه، والذين آمنوا وتطمئن قلوبهم لذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. هذه أول درجة. الدرجة الثانية درجة الجذب، إن الله يعطي عباده المؤمنين جذبات في أوقات معينة، جذب.
كيف تمر علينا بعض الأوقات لا نمل من الصلاة، نريد دائما نصلي، تمر علينا بعض الأوقات لا نسأم من الدعاء، نحب دائما نقرأ الدعاء، نناغي نناجي، تمر علينا بعض الأوقات لا نسأم من البكاء على أنفسنا، على ذنوبنا، على معاصينا. هذه الحالات حالات جذب، الله رزقنا حالات جذب. والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. ونحن نقرأ في الدعاء: أنت الذي أشرقت الأنوار في قلوب أحبائك فذاقوا حلاوة مؤانستك. ويقول الإمام الحسين عليه السلام في دعائه: أنت الذي أزلت الأغيار من قلوب أحبائك حتى لم يحبوا سواك. ويقول الإمام زين العابدين عليه السلام في دعائه: اللهم املأ قلبي حبا لك وخشية منك، اللهم حبب إلي لقاءك واحبب لقائي. حب الله إذا ملأ القلب حصلت حالة الجذب لدى الإنسان. والدرجة الثالثة أن يصل الحب إلى درجة سلب الحواس، لا يبقى للإنسان حاسة إلا وهي تفكر في الله. وهذه الدرجة يعبر عنها النبي صلى الله عليه وآله: ما يزال العبد يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ولسانه الذي ينطق به، ويده التي يبطش بها. يسيطر عليك حب الله على كل جوانحك، على كل جوارحك، حتى لا تتفاعل مع غير الله. وهذا ما عبر عنه الإمام أمير المؤمنين علي عليه السلام: ما رأيت شيئا إلا ورأيت الله قبله، بعده، فوقه، تحته، فيه. وعبر عنه الإمام الحسين في دعائه حيث قال: متى غبت حتى تحتاج إلى دليل يدل عليك؟ ومتى كانت الآثار هي التي توصل إليك؟ عميت عين لا تراك عليها رقيبا، وخسرت صفقة عبد لم تجعل له من ودك نصيبا. إذن هذا هو حب الله، وحب الله يقود الإنسان إلى أن يحب ربه. من أحبه ربه أحب ربه. العنصر الثالث: حبنا لله له درجات. حتى الحب العادي، حب البشر للبشر، له درجات. الدرجة الأولى الاستحسان. إذا قدمت لي خدمة استحسنت هذه الخدمة، هذه أول درجات الحب، الاستحسان. الدرجة الثانية المودة، أن يحصل في قلبي ميل لك، نزوع نحوك، هذه الدرجة الثانية. الدرجة الثالثة الخلة، إن الله اتخذ إبراهيم عبدا قبل أن يتخذه نبيا، وإن الله اتخذه نبيا قبل أن يتخذه رسولا، وإن الله اتخذه رسولا قبل أن يتخذه خليلا. الخليل هو الذي يتمكن حبه من قلبك، فلان خليلي، يعني حبه مسيطر على قلبي، متمكن من فؤادي. فمرتبة الخلة أن تشعر أن حب الله سيطر على قلبك وسيطر على فؤادك. الدرجة الرابعة درجة العشق. قد يقول الإنسان العشق ليس موجودا في قاموس العبادة، العشق موجود في قاموس الحب الدنيوي، أما الحب الإلهي فليس في قاموسه كلمة العشق. هذا ليس صحيحا، العشق موجود في قاموس العلاقة مع الله. الشيخ الكليني في كتاب الكافي يروي عن أبي عبد الله الصادق عليه السلام: من عشق العبادة وعانقها وأحبها بقلبه وتفرغ لها فهو لا يبالي أصبح على يسر أم على عسر. وصل إلى درجة العشق. والدرجة الخامسة من درجات الحب الوله. ما معنى الوله؟ يعني الوله أن لا تذكر إلا الله، ولا تتكلم إلا بسم الله، ولا تتصور إلا الله، ولا تعيش إلا مع الله. وصلت إلى درجة الوله. وهذا ما يعبر عنه الإمام علي في دعاء كميل: واجعل لساني بذكرك لهجا وقلبي بحبك متيما. لساني لهج بذكرك، قلبي متيم بحبك. والدرجة الأخيرة من درجات حب الإنسان إلى الله عز وجل لذة الذكر. وهذا هو العنصر الرابع من عناصر الحب، لذة الذكر. ألم يأني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله؟ هل وصلت إلى لذة الذكر؟ هل وصلت إلى درجة أن ترى ذكر الله لذيذا في قلبك؟ هناك درجات للذكر يذكرها العرفاء. الدرجة الأولى الذكر باللسان، شكر الله، واشكروا لي ولا تكفرون، لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. والدرجة الثانية ذكر القلب، وهو تصور عظمة الله. قال عز وجل: الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. والدرجة الثالثة ذكر الروح، أن تشهد روحك عناية الله. هل تشعر أنت بأن الله يعتني بك؟ أم أن هذا كلام تقوله على لسانك؟ كثير منا يقول: الله يحبني، الله يعتني بي، الله يرحمني، لكنه لا يشعر بذلك في قلبه. إذا وصلت إلى درجة أن تشعر بعناية الله بك، برحمة الله بك، فرج عنك كرب، دفع عنك شدائد، عافاك من أمراض، خلصك من محن، إذا وصلت إلى درجة تشعر من داخل روحك وصميم وجدانك بعناية الله وبرحمته، فأنت وصلت إلى هذه المرتبة من الذكر المسمات ذكر الروح. والدرجة الرابعة ذكر السر، والمقصود بذكر السر صلاة الليل، الخلوة مع الله. ما أجمل هذا الذكر، أن يترك الإنسان أهله ويترك عياله ويترك الدنيا كلها ويجلس في ظلام الليل يتذكر ذنوبه، يتذكر معاصيه، يتذكر أوساخه، يتذكر قذاراته، يتذكر شريطه الأسود، يتذكر ماضيه النتن، ثم يتحسر ويتألم. هذه الخلوة مع الله، هذه المناجات مع الله، عندما يخرج الصوت من صدرك، صوت الأنين، صوت الحنين، صوت الحسرة، صوت الألم، فهذا الصوت هو ذكر من ذكر الله، هو مرتبة من ذكر الله، هو مرتبة السر، مرتبة المناجات مع الله. وكانت فاطمة أعبد الناس في زمانها، فاطمة الزهراء لا يمر عليها الليل وهي نائمة، بل يمر عليها الليل وهي في مصلاها تبتهل وتدعو وتأن وتحن، تمثل لنا مرتبة ذكر السر، ذكر المناجات. والمرتبة الأخيرة من مراتب ذكر الله الذكر الخفي، والمقصود بالذكر الخفي المناجات عن عشق وولاء. كيف المناجات عن عشق وولاء؟ نحن نناجي ربنا، نجلس في الليل ونصلي صلاة الليل وندعو ربنا، لكن هل يخرج الدعاء من جميع قوانا، أم يخرج الدعاء من قوة واحدة وهي اللسان فقط؟ عندما تصل إلى مرحلة الذكر الخفي، يعني كل قواك تذكر الله، كل قواك تناجي الله. إذا جلست أمام ربي في ظلام الليل وتحركت دموعي على المعاصي التي فعلتها، وانفعل قلبي بالحسرة والألم، وارتعد بدني وارتعدت فرائصي، فانشغلت جميع جوارحي وجوانحي بالعبادة وبالمناجات مع الله، فأنا أناجيه قلبا، لسانا، دموعا، جوانحا، جوارحا، حسرة، ألما، حينئذ أكون قد وصلت إلى الذكر الخفي. اللهم واستعملنا بالذكر الخفي والسعي المرضي، كما في دعاء الإمام زين العابدين علي عليه السلام، الذكر الخفي. ولهذا الذكر الخفي لذة لا تضاهيها لذة. رسول الله صلى الله عليه وآله يقول: أرحنا يا بلال من شدة شوقنا للصلاة، لأن الصلاة لقاء المحبوب، لأن الصلاة معراج المؤمن، لأن الصلاة لقاء مع الله، فنحن نشتاق إليها. أرحنا يا بلال وأذن حتى نلتقي بمحبوبنا. هذه اللذة التي تجعل علي بن أبي طالب ينهار إذا وقف أمام ربه يصلي ركعتين، فيغشى عليه من صعقات النور التي تملأ وجدانه. علي يعبر عن هذه اللذة ركعة لي في دنياكم أحب إلي من الجنة وما فيها. هذا هو جناح الحب. وعندنا جناح آخر يطير به المؤمن نحو الله، ألا وهو جناح الخوف. الخوف قد يكون غريزيا كالخوف من الأمراض، من الكوارث، من الفقر، وقد يكون خوفا إيمانيا وهو الخوف من الله. الخوف من الله له درجات أيضا، نبدأ بالأعلى فالأدنى. الدرجة الأعلى خوف المقام. يقول القرآن الكريم: وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. خوف المقام، لأن هذا الخوف ينطلق من إدراك عظمة الله وجبروت الله وملكوت الله، فمن أدرك عظمته وجبروته وملكوته خاف مقامه. الإمام الحسن الزكي يقف على باب المسجد فترتعد فرائصه ويصفر لونه ويقول: أتدرون أني أقف بين يدي من؟ إنني أقف بين يدي جبار الجبابرة وملك الملوك. إلهي، مسكينك ببابك، أسيرك بفنائك، يا محسن قد أتاك المسيء، أنت المحسن وأنا المسيء، يا محسن تجاوز عن قبيح ما عندي بجميل ما عندك يا كريم. وورد عن النبي صلى الله عليه وآله: أي عبد عرضت له فاحشة أو معصية أو شهوة فتجنبها مخافة من الله حرم الله عليه النار وآمنه يوم الفزع الأكبر ووهبه ما وعده في كتابه، وهو قوله عز وجل: ولمن خاف مقام ربه جنتان. أما الإنسان الذي انساق مع الشهوة، انساق مع المعصية، انساق مع الرذيلة، فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى. الدرجة الثانية من الخوف خوف الآخرة. وما أدراك ما الآخرة؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه. أنظر مرة عن يميني ومرة عن شمالي إذ الخلائق في شأن غير شأني. ويقول القرآن الكريم: إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. في الرواية الصحيحة عن أبي بصير: نزل جبرائيل قاطب الوجه عابسا على رسول الله، فقال رسول الله: يا جبرائيل، ما لي أراك قاطبا هذا اليوم؟ قال: وضعت اليوم منافخ النار. قال: وما منافخ النار؟ قال: إن الله أمر بالنار أن تنفخ، فنفخت 1000 عام حتى بيضت، ثم نفخت 1000 عام حتى احمرت، ثم نفخت 1000 عام حتى اسودت، فهي سوداء مظلمة. لو قطر من ضريعها قطرة على شراب أهل الدنيا لماتوا من نتن ريحها، ولو وضعت حلقة من سلسلة ذرعها 70 ذراعا على الدنيا لماتت من حرها. إن العبد، جبرائيل يصف العبد، إن العبد يسعى أن يخرج منها من النار فينزلق فيها، كلما أرادوا أن يخرجوا منها أعيدوا فيها وذوقوا عذاب الحريق. فبكى رسول الله وهو سيد المخلوقات، فكيف نحن لا نبكي ولا نتألم؟ فبكى رسول الله وبكى من معه، وما رؤي باسما بعد ذلك. وهنا يأتي الدرجة الثالثة من درجات الخوف، الخوف من النفس. أنا أخاف من نفسي، أنا الآن إنسان مؤمن، أصلي أصوم أترك المحرمات، لكنني أخاف من نفسي، لعلها تنزلق يوما من الأيام، لعلها تخطئ يوما من الأيام، أنا أخاف من نفسي. ورد عن النبي صلى الله عليه وآله: إن المؤمن بين مخافتين، ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه. مو كل ذنوبنا غفرت، لا، احتمال بعض ذنوبنا ما زالت باقية لم تغفر، لأن فيها ظلم للناس، لأن فيها اعتداء على الناس. ذنب قد مضى لا يدري ما صنع الله فيه، وعمر قد بقي لا يدري ماذا يكتسب فيه. اللهم ارزقنا حسن الخاتمة. وعمر قد بقي لا يدري ماذا يكتسب فيه، فهو لا يزال في خوف ولا يصلحه إلا الخوف. لن يصلحنا إلا الخوف. ثقوا يا إخوان، لا يصلح الإنسان إلا إذا خاف الله. من ليس في قلبه خوف الله اقتحم المعاصي وتجرأ على الذنوب. نحن نحتاج إلى الخوف، وليس الخوف المؤقت. نحن إذا سمعنا الموعظة خفنا، لكن هذا خوف مؤقت. إذا رأينا الجنازة خفنا، لكنه خوف مؤقت. إذا زرنا القبور خفنا، وهو خوف مؤقت. الخوف المؤقت لا يجدي، نحن نحتاج إلى خوف مستقر، خوف مستحكم في قلوبنا. الخوف المستقر هو الذي ينفعنا. عندما نقرأ قصص الأئمة، قصص خوفهم من الله وهم أفضل الخلق وسادة الخلق، نستلهم منهم الخوف. ورد عن الإمام الصادق عليه السلام: خف الله، خف الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. أنت تخاف من، أنا أخاف من والدي أن يراني في المعصية، أخاف من زوجتي أن تراني وأنا أرتكب المعصية، أخاف من جيراني أن يروني وأنا أرتكب المعصية، فلماذا لا أخاف الله؟ لو أن العبد خاف الله كما يخاف العباد لنجا من لفح جهنم. وإذا قرأنا الأدعية الشريفة، أدعية الطاهرين عليهم السلام، نتعلم منها نبرة الخوف من الله، طعم الخوف من الله. الحاجة إلى الخوف من الله. نحن في أيام الحسين سيد الدعاء، كما كان الحسين سيد الشهادة، سيد الكلمة، سيد الإرادة، فالحسين سيد المحراب، سيد الدعاء، سيد العلاقة مع الله. الحسين في دعائه يعلمنا كيف نخاف الله. إلهي فبذنوبي فلا تفضحني، وبسريرتي فلا تخزني، وبعملي فلا تبتلني، ونعمك فلا تسلبني، وإلى غيرك فلا تكلني. إلهي إلى من تكلني؟ يعلمنا على الشعور، الشعور بالغربة، غربة الروح. نحن نعيش بين زوجاتنا وأولادنا لكننا غرباء، نعيش غربة الروح لأننا نشعر أن عمرنا محدود، وأننا راحلون، وأننا سائرون إلى الطريق. إذن نحن نعيش غربة الروح. إلى من تكلني؟ إلى قريب فيقطعني، أم إلى بعيد فيتجهمني؟ أم إلى المستضعفين لي وأنت ربي ومليك أمري؟ أشكو إليك غربتي وبعد داري، وهواني على من ملكته أمري. إلهي فلا تحلل علي غضبك. بعد الحسين يعلمنا كيف نشعر بالضعف أمام الله. إلهي أنت كهفي حين تعييني المذاهب في سعتها، وتضيق بي الأرض برحبها، ولولا رحمتك إياي لكنت من الهالكين، وأنت مقيل عثرتي، ولولا سترك إياي لكنت من المفضوحين. إلهي يا عدتي في شدتي، ويا صاحبي في وحدتي، ويا غياثي في كربتي، ويا ولي في نعمتي. ألا نشعر بالخجل أمام الله؟ ألا نشعر بقلة الحياء أمام الله؟ أننا لا نستحي منه ولا نخجل منه. الحسين يعلمنا كيف نخجل من ربنا. يا من قل شكري، قل له شكري فلم يحرمني، وعظمت خطيئتي فلم يفضحني، ورآني على المعاصي فلم يشهرني. يا من دعوته مريضا فشفاني، وعريانا فكساني، وجائعا فأشبعني. الآن ندخل في مقارنة بين العبد وبين ربه. من أنت؟ أنت الله. من أنا؟ أنا العبد، أنا المخطئ، أنا مذنب، أنا مخطئ، أنا عاصي. هو راحم، هو غافر، هو عافي. من هو؟ من أنا؟ الحسين يعلمنا هذه المقارنة. مولاي أنت الذي مننت، أنت الذي أنعمت، أنت الذي أحسنت، أنت الذي أجملت، أنت الذي أفضلت، أنت الذي أكملت، أنت الذي رزقت، أنت الذي وفقت، أنت الذي أعطيت، أنت الذي أغنيت، أنت الذي أقنيت، أنت الذي آويت. قولها كلها من قلبك ليسمعها الله من قلبك. أنت الذي هديت، أنت الذي عصمت، أنت الذي سترت، أنت الذي غفرت، أنت الذي أقلت، أنت الذي مكنت، أنت الذي أعززت، أنت الذي أعنت، أنت الذي عضدت، أنت الذي أيت، أنت الذي نصرت، أنت الذي شفيت، أنت الذي عافيت، أنت الذي أكرمت، تباركت وتعاليت، فلك الحمد دائما ولك الشكر واصبا أبدا. ثم أنا يا إلهي وصلنا إلى ذل الاعتراف، ذل الإقرار. ثم أنا يا إلهي المعترف بذنوبي فاغفرها لي، أنا الذي أسأت، أنا الذي أخطأت، أنا الذي هممت، أنا الذي جهلت، أنا الذي غفلت، أنا الذي سهوت، أنا الذي اعتمدت، أنا الذي تعمدت. نحن فعلنا المعصية متعمدين مصرين، أنا الذي اعتمد، أنا الذي تعمد، أنا الذي وعد، أنا الذي أخلفت، أنا الذي نكست، أنا الذي أقررت، أنا الذي اعترفت بنعمتك علي وعندي وأبوء بذنوبي فاغفرها لي. يا من لا تضره ذنوب عباده وهو الغني عن طاعتهم، سيدي بأي شيء أستقبلك؟ أبسمعي أم ببصري أم بلساني أم بيدي أم برجلي؟ أليس كلها نعمك عندي وبكلها عصيتك يا مولاي؟ فلك الحجة والسبيل علي يا من سترني عن الآباء والأمهات أن يزجروني، ومن العشائر والإخوان أن يعيروني، ومن السلاطين أن يعاقبوني. ولو اطلعوا يا مولاي على ما اطلعت عليه مني إذن ما أنظروني ولرفضوني وقطعوني، وها أنا ذا يا إلهي بين يديك خاضع ذليل حصير حقير، لا ذو براءة فأعتذر ولا ذو قوة فأنتصر. كل عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث: عين بكت من خشية الله، وعين غضت من محارم الله، وعين بكت على أبي عبد الله. كلنا نبكي الحسين، من قلوبنا نبكي الحسين. أبا عبد الله تبكيك عيني، لا لأجل مثوبة، لكنما عيني لأجلك باكية. هل نحن وحدنا نبكي الحسين؟ السماوات، الأرضون، الملائكة، الأنبياء، الرسل، الأوصياء، كلهم يبكون الحسين، كلهم ينادون حسين. حسين يا حسين، كلهم يبكون الحسين، ومن أعظم من يبكي الحسين هذه الأيام أم البنين الأربعة، أمه الثانية تبكي عليه تحن عليه هذه الأيام، تنعاه أم البنين. هالمرأة العظيمة توسل بها هذه الليلة، قل اللهم بحق أم البنين اقض حاجتي، اغفر ذنوبي، استر عيوبي، أم البنين. فما أدراك ما أم البنين. نذر لأم البنين مجرب، انذر لها صلاة الليل، انذر لها صوم، انذر لها صدقة، تلبي نذرك بإذن الله تبارك وتعالى. هذه المرأة العظيمة لما ولد أبو الفضل جاء البشير إلى أمير المؤمنين، بشرك الله لقد جيء من فاطمة أم حزام بولد. أقبل أمير المؤمنين قال أين مولودي؟ جيء بالمولود، وضعه في حجره، كشف عن قماطه، وإذا بالطفل يحرك يديه يمينا شمالا. قام الحسين أخ مقام الإمام علي، أخذ الكفين صار يقلبهما ويبكي. قالت أم البنين أبا الحسين قطعت قلبي، ما لي أراك تقلب كفي ولدي وتبكيه، هذا ولد، ولد جاي تبشرني مو تبكي. قال ذكرت ما يجري عليه. قالت وما يجري عليه؟ قال كأني بهاتين الكفين تقطعان يوم كربلاء. ليش وشنو السبب؟ قال يذهب ليستقي الماء لعطاش أخيه الحسين فتقطع كفاه. قالت أبا الحسن هذه بشارة، هذه بشارة بشرتني بها، الحمد لله الذي جعل ولدي فداء لولد فاطمة الزهرة. ترى الزهرة غالية، غالية عزيزة الزهرة، ها كلنا فداء لفاطمة الزهرة الحمد لله. وصارت تنتظر ذاك اليوم اللي يجي البشير يبشرها بأنها قتل ولدها في سبيل فاطمة الزهرة. دخل بشر بن حذلم إلى المدينة ووقف عند بيت الهاشميين ونعى يا أهل يثرب لا مقام لكم به، قتل الحسين فما أدمعي مدرار، الجسم منه بكربلاء مضرج، والرأس منه على القناة يدار. ما بقيت فاطمية ولا هاشمية إلا خرجت. يقول بشر بن حذلم رأيت امرأة معصبة الرأس متوكئ على عصاه. قالت أيها الناعي قف قليلا، من أنت؟ قالت أنا أم البنين الأربعة، عندي أولاد شبان أربعة، أنت أم البنين؟ قالت نعم. قال عظم الله لك الأجر في عون، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في جعفر، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في عثمان، قالت الخلف والبقاء في رأس الحسين. قال عظم الله لك الأجر في أبي الفضل العباس، فلقد فضخوا ظهره قطعوا كفيه. قالت الحمد لله، الحمد لله، الخلف والبقاء في رأس الحسين. أخبرني عن حبيبي الحسين، أخبرني عن قرة عيني الحسين، هذا حبيبي، هذا ولدي. قال إذن إذن خذي حجرا من الأرض والطمي على رأسك فلقد قتل الحسين. وحسينا وإذا بها تأخذ الحجر وتلطم رأسها وتنادي وخجلتاه أمام فاطمة الزهراء. وخجلته أمام زينب وخجلته أمام سكينة. ليتها تحضر يوم العاشر وتشوف بطولات ولدها أبي فضل العباس. عظم الله أجوركم. وادعى أخاه الحسين انقلب على المعركة، فرق القوم عن المشرعة، نزل إليها مد كفه وقد أمض به العطش، فتذكر عطش أخيه الحسين، طأب بالماء بأس هيا سبر غرف غرفة ليروي عطش، تذكر لن اخوه حسين وذاب بالماء يمين تشفى وتحس. صوتك وياها، شلون اشرب واخو يا حسين، شلون اشرب واخو يا حسين عطش، وساكنة والحرام واطفال رض، وضين قلبي العليل اشتعل نيرة، وضين عمري انقضى والاجل قصر، يا نفس من بعد الحسين هوني وبعده لا كنت أو تكوني، هذا حسين وارد المنون وتشربين بارد المعين، تالله ما هذه فعال ديني ولا فعال صادق اليقين، رمى الماء من يديه حمل القربة وحمل على القوم يريد الوصول للخيمات، فقال ابن سعد ويحكم امنعوه، فتكاثروا عليه من كل مكان. عظم الله أجوركم. وهو يقاتل قتال الأسود وهم يزدحمون عليه ويزدحمون أمامه. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل جاء سهم فوقع في القربة فأراق ماءها فسالت دموعه على خده، لأنه تذكر عطش الرضيع وعطش سكينة. عظم الله أجوركم. بينما هو يقاتل فحمل عليه لعين منهم، يا أبا عبد الله، والحسين ينظر إليه، ضربه بالسيف على يمينه فقطعها، قال والله إن قطعتم يميني إني أحامي أبدا عن ديني وعن إمام صادق. حمل السيف بيساره وهو يقاتلهم قتال المستميت يا شيعة الحسين، فحمل عليه لعين آخر ضربه بالسيف على شماله فقطعها، أمسك السيف بأسنانه. عظم الله أجوركم. فاحتوشوه من كل مكان، فحمل عليه ابن الطفيل بعمود من حديد يا أبا عبد الله، فضربه بالعمود على رأسه فخر على الأرض صريعا. خرج الحسين من الخيمة، فرق الأعداء عنه، وقف على جسده وقد انحنى ظهره وخارت قواه، نادى أخي عباس الآن انكسر ظهري، الآن فلت شوكتي، الآن شمت بعدوي، يا خويا انكسر ظهري ولا أقدر أقف، صرت مركز يا خويا الكل الهموم، يا خويا استوحدوني بعدك القوم. بحق باب الحوائج أبي الفضل العباس.